بسم الله الرحمن الرحيم. وإنما قلنا بأنها أعلام وأوصاف لدلالة القرآن عليه، كما في قوله تعالى: وهو الغفور الرحيم، وقوله: وربك الغفور ذو الرحمة. فإن الآية الثانية دلت على أن الرحيم هو المتصف بالرحمة، ولإجماع أهل اللغة والعرف أن
لأنها استوى أعلام وأوصاف يدل يقول للمعلم يقول لدلالة القرآن عليه، دلالة القرآن على أن أسماء الله أعلام وأوصاف، أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وأوصاف باعتبار دلالتها على المعاني. يقول لقول دلالة القرآن عليه على قول تعالى: وهو الغفور الرحيم، وقوله: وهو الغفور والرحمة، يعني أن لفظ الرحيم تضمن الرحمة، دل على أن اسمه الرحيم،
أن وصفه الرحمة. طيب، والإجماع أهل اللغة والعرف، يقول الإجماع، يقول الإجماع أهل اللغة والعرف. كيف اجمع اهل اللغه والعرف؟ اهل اللغه والعرف اجمعوا على انه لا يوصف بالمشتق الا من اتصف به، مثل علي مشتق من العلم، والسميع من السمع. يقول لا يوصف به، ما تقول فلان سميع وهو اصم، ولا تقول عليم وهو جاهل، ولا تقول حكيم تصفه بانه حكيم وهو سفيه. هذا اجماع يقول عندهم. ثم قال أكمل: ولإجماع أهل اللغة،
ولإجماع أهل اللغة والعرف أنه لا يقال عليم إلا لمن لا له علم، إلا لمن له علم، ولا سميع إلا لمن له سمع، ولا بصير إلا لمن له بصر. وهذا أمر أبين من أن يحتاج إلى دليل،
يعني أمر ما يحتاج إلى أن يدلل عليه كما قال أول. وكيف يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل؟ نعم.
وبهذا علم الضلال من سلبوا أسماء الله تعالى معانيها من أهل
معانيها
من أهل التعطيل.
ما معنى سلبوا؟ يعني معنى نفوا، كما سيأتينا الحديث عن معنى الصفات السلبية والصفات المنفية. نعم.
من أهل التعطيل وقالوا،
يعني نعطلها التعطيل الجزئي، لأن التعطيل الكلي تعطيل جهمية، يعطلون الأسماء والصفات. التعطيل الجزئي المعتزلة يثبتون الأسماء وينفون الصفات، وأيضا من التعطيل جزء تعطيل الأشعرية والماتريدية يثبتون الأسماء وبعض الصفات وينفون الباقي. هنا يريد من المعتزلة. نعم. وقالوا
إن الله تعالى سميع بلا سمع، وبصير بلا بصر، وعزيز بلا عزة، وهكذا. وعللوا ذلك بأن ثبوت الصفات يستلزم تعدد القدماء، وهذه العلة عليلة بل ميتة لدلالة السمع والعقل على بطلانها.
يعني عللوا، يقول أثبتنا الصفات، إذا قلنا أنه عليم وبعلم وسميع وبسمع وبصير وبصر، يعني أثبتنا تعدد القدماء، يعني القديم هذا لفظ يعني يطلق على الخالق سبحانه وتعالى، اصطلاح من اصطلاحات المتكلمين. نقول أن العليم بعلم والسميع بسمع، إذن كان عندنا أرباب، وجد أرباب وليس ربا واحدا. يقول الشيخ: وهذه علة عليلة بالميتة. يعني إذا قلنا الضرغام والليث والهزبة هو على واحد، على الأسد، على هذا المسمى الواحد. إذا قلنا الحاجر والعاقب والخاتم هي أوصاف على موصوف واحد. يقولون تعدد القدماء، بل يقال لهم يعني: هل تثبتون أن الله موجود؟ يعني يقال: هل تثبتون أن الله موجود؟ طبعا سيقولون: نعم. إذن كل ما موجود لا بد له من تعدد صفاته، وهذا ضروري. أي موجود، يعني مثلا لو قالوا إن الله نعم موجود، إذن وصفوه بالوجود. طيب، والموجود إما أن يكون ممكن الوجود أو واجب الوجود، هذه من المصطلحات الكلامية. الخالق واجب الوجود، والمخلوق ممكن الوجود، إذن كان كم صار عنده من صفة؟ صار عنده صفة الوجود، والصفة الثانية أنه ممكن الوجود إذا كان المخلوق والخالق واجب الوجود. وأيضا الموجود إما أن يكون وجوده عينا قائما بنفسه أو أن يكون صفة في غيره. إذن هذه ثلاث صفات، مثلا الإنسان عين قائم بنفسه، طيب، وعين الإنسان وسمعه وبصره وصف قائم بغيره. إذن كل موجود لابد أن يتصف، كل موجود، هم يفرون من تعدد القدماء، كل موجود لابد أن يتصف بصفات ثلاثة، وهم يقرون بذلك، وهي الوجودية، وكون وجوده واجبا أو ممكنا، واجب الوجود اللي هو الرب، وممكن الوجود اللي هو المخلوق، واجب الوجود المحدث، وممكن الوجوب اللي هو المحدث. طيب، وكونه عينا قائما بنفسه أو وصفا في غيره، هذه ثلاثة أوصاف. إذن إذا أثبتوها قلنا بتعدد القدماء على بناء على كلامكم. إذن هي علة كما قال الشيخ عليلة، يعني مريضة، ثم أضرب وقال بل ميتة، ثم قال لي دلالة السمع. السمع، كلمة السمع ترد في كتب العقائد، المقصود بالسمع اللي هي أدلة الكتاب والسنة. السمع يقال الأدلة السمعية أو الأدلة الخبرية أو أدلة الكتاب والسنة أو أدلة الشرع، مترادفة هذه معنية. يعني لو قال لي دلالة الشرع أو قال لي دلالة الكتاب والسنة أو لي دلالة الخبر، هذا من المصطلحات يعني قريبة من بعض. طيب، والعقل على بطل. إذن العلة هذه اللي عللوه بها، اللي قالوا ننفي الصفات حتى لا نقول بتعدد القدماء، يقول عليلة بالميتة، ثم قال لدلالة السمع والعقل على بطلانه. ننظر الآن دلالة السمع ثم ننظر لدلالة العقل. نعم،
أحسن الله إليكم. أما السمع،
السمع يعني الكتاب والسنة. نعم،
فلأن الله تعالى وصف نفسه بأوصاف كثيرة مع أنه الواحد الأحد، فقال تعالى إن بطش ربك لشديد.
لاحظ الأوصاف، كم وصف الله نفسه مع أنه واحد، وإلهكم إله واحد، ومع ذلك يقول إن بطش
ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد، فعال لما يريد.
من سبعة أوصاف هذه في سورة. نعم،
وقال تعالى سبح اسم ربك الأعلى.
نعم، هذا سبح اسم. طيب، وبعدين شوف أوصافه، الذي
الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. ففي هذه الآيات الكريمة أوصاف كثيرة لموصوف واحد، ولم يلزم من ثبوتها تعدد القدماء.
إذن هذا دليل سمعي على بطلان دعواهم أن إثبات الصفات يستلزم تعدد القدماء. طيب، أما العقل،
وأما العقل فلأن الصفات ليست
دلالة العقل على إيش؟ على مقولتهم الآنفة.
فلأن الصفات ليست ذوات بائنة.
حرك ما في سلام. أما العقل
فلأن الصفات ليست ذوات بائنة من الموصوف.
ليست ذوات بائنة
من الموصوف.
بائنة
من الموصوف، حتى يلزم من ثبوتها التعدد، وإنما هي من صفات
يعني بائنة، ليست منفصلة. يقول ليست ذوات بائنة من الموصوف حتى يلزم من ثبوتها التعدد، مثل السميع قائم بالله عز وجل والبصير وغيرها، وإنما هي نعم
وإنما هي من صفات من اتصف بها، فهي قائمة به، وكل موجود فلا بد له من تعدد صفاته، ففيه صفة الوجود وكونه واجب الوجود
واجب الوجود
أو ممكن الوجود، وكونه عينا قائما بنفسه أو وصفا في غيره.
نعم، هذا دليل عقلي. طيب،
وبهذا أيضا علم أن الدهر ليس من أسماء الله تعالى، لأنه اسم جامد لا يتضمن معنى يلحقه بالأسماء الحسنى، ولأنه اسم للوقت والزمن. قال الله تعالى عن منكري البعث، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، يريدون مرور الليالي والأيام.
يعني بعد أن قرر أن أسماء الله كلها حسنى، بيّن من هذا الوجه أن الدهر ليس من أسماء الله الحسنى، لأنه لا ليس اسما بالغا في الحسن غايته، وعلل هذه التعليلات. نعم، فأما قوله
صلى
الآن يبين أن الرد على من يقولون أن الدهر من أسماء الله يبين بطلان قولهم. نعم.
فأما قوله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، فلا يدل على أن الدهر من أسماء الله تعالى، وذلك أن الذين يسبون الدهر إنما يريدون الزمان الذي هو محل الحوادث لا يريدون الله تعالى، فيكون معنى قوله وأنا الدهر ما فسره بقوله بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، فهو سبحانه خالق الدهر وما فيه، وقد بين أنه يقلب الليل والنهار وهما الدهر، ولا يمكن أن يكون المقلب بكسر اللام هو المقلب بفتحها.
نعم، المقلب اللي هو الله عز وجل لا يمكن أن يكون هو المقلب. نعم.
ولا يمكن أن يكون المقلب بكسر اللام
هو ما الفرق بين المقلب؟ المقلب اسم فاعل والمقلب اسم مفعول. نعم.
وبهذا تبين أنه يمتنع أن يكون الدهر في هذا الحديث مرادا به الله تعالى. القاعدة الثالثة.
نعم.
أسماء الله
يعني تبين، ولهذا يعني هذا خلاف لابن حزم بعض العلماء اللي قالوا أن الدهر من أسماء الله، إذن الدهر اسم جامد بمعنى الوقت والزمن وليس اسما من أسماء الله تبارك وتعالى. والذين يسبون الدهر لا يقع في نفوسهم أنهم يسبون الله، إذا سبوا الدهر مثل كثير من يا دهر قوم أخذوا عليك فقد أضججت هذا الأنام من خراقك، يقصدون الوقت اللي هو محل الحوادث، إذن يسبون الزمان والمكان، وسبهم هو سب لله لأن الله عز وجل هو الذي يغير الأحوال من حال إلى حال، لهذا قال أقلب الليل والنهار، إذن فالليل والنهار يقلبهم الله وهما الدهر. طيب، وعلى هذا لا يجوز أن يقال يا دهر أرحمني على الناس من أسماء الله، ما يجوز. لماذا لا يجوز؟ لأن النوى أن الدهر ذاته أن الدهر هو ذات الله عز وجل، وقد سمى الله عز وجل بما لم يسمى به نفسه، إن نوى أن الدهر هو الله عز وجل، وإن دعا الدهر من دون الله عز وجل فقد أشرك. إذن الدهر ليس من أسماء الله الحسنى، ولهذا لا يعد منها. لماذا؟ لأنه اسم جامد، ولأنه لا يتضمن ما تتضمنه الأسماء الحسنى من أنها بالغة في الحسن غايته. نعم.
القاعدة الثالثة، أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة أمور، أحدها ثبوت ذلك الاسم.
طيب، إن دلت على وصف متعدي، هناك ما يسمى الوصف المتعدي والوصف اللازم، وهذا معروف حتى بالنحو، الفعل اللازم والفعل المتعدي، مثل تقول قام زيد، هذا فعل لازم أو يسمونه قاصر لأنه لا يتعدى إلى مفعوله. وإن قلت أكرم زيد عليا، هذا فعل متعدي تعدى إلى مفعوله بنفسه من دون حرف الجر. طيب، الأسماء يقصد هنا، يقول لك إن دلت على وصف متعدي، هناك متعدي وغير متعدي، مثل بعض الأسماء مثل الحي والمتعدي مثل السميع والبصير، هذا له معنى. والفعل اللازم أو غير متعدي مثل الحي أو الوصف اللازم مثل الحي مثل العظيم مثل الجليل، هذا وصف لازم أو غير متعدي، هذا له أحكام وهذا له أحكام. طيب، إذا كان أسماء الله إن دلت على وصف متعدي، يعني إذا كان هذا الاسم يدل على وصف متعدي يتضمن ثلاثة أمور. نعم. الأول،
أحدها ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل. نعم. الثاني ثبوت الصفة التي تضمن
ثبوت الاسم والصفة، هذا مشتركة للازم للمتعدي وغير المتعدي. طيب، وش يزيد المتعدي؟ الثالث. ها.
الثالث ثبوت حكمها ومقتضاها،
يعني الحكم والمقتضى اللي هو الأثر، أثر ذلك الاسم. طيب،
ولهذا استدل أهل العلم على سقوط الحد على قطاع الطريق بالتوبة، استدلوا على ذلك بقوله تعالى: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم، لأن مقتضى هذين الاسمين أن يكون الله تعالى قد غفر لهم ذنوبهم ورحمهم بإسقاط الحد عنهم.
يعني هنا يقصد الأثر، لأن الرحيم الغفور من الأسماء المتعدية. إذن أسماء الله إذا دلت على وصف متعدي تتضمن ثلاثة أمور: الأول إثبات ذلك الاسم، يعني نضرب مثال وثم نأخذ مثال للمؤلف، مثل عليم هذا اسم متعدي، نثبت أن من أسماء الله العليم، هذه واحد إذا كان متعديا. طيب اثنين إثبات الصفة وهي العلم، ثلاثة إثبات حكمه ومقتضاها اللي هو الأثر اللي هو إيش؟ يعلم الأشياء، الأثر عالم الغيب والشهادة، يعلم السر والنجوى. إذن شو يسمى هذا الثالث؟ الأثر أو المقتضى أو الحكم. طيب مثل أيضا مثال
ذلك السميع، يتضمن إثبات السميع اسما لله تعالى.
أي نعم، اسم من أسماء الله اللي هو السميع. طيب
وإثبات السمع صفة له، وإثبات حكم ذلك ومقتضاه، وهو أنه يسمع السر والنجوى كما قال تعالى: والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير.
واضح. طيب وإن دلت اللي هي إيش؟ شعود عليها الضمير اسماء الله الحسنى. طيب
وإن دلت على وصف غير متعد تضمنت أمرين: أحدهما ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل، الثاني ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل.
وش اللي تخلف هنا؟ الحكم والأثر. طيب مثال ذلك؟
مثال ذلك الحي، يتضمن إثبات الحي اسما لله عز وجل، وإثبات الحياة صفة له.
نعم.
القاعدة الرابعة،
واضحة هذه؟ الحي مثلها يعني الجليل والعظيم. نعم.
القاعدة الرابعة، دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام. مثال ذلك الخالق، يدل على ذات الله وعلى صفة الخلق بالمطابقة، ويدل على الذات وحدها وعلى صفة الخلق وحدها بالتضمن، ويدل على صفتي العلم والقدرة بالالتزام. ولهذا لما ذكر الله خلق السماوات والأرض قال: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ودلالة الالتزام مفيدة جدا لطالب العلم إذا تدبر المعنى ووفقه الله تعالى فهما للتلازم، فإنه بذلك يحصل من الدليل الواحد على مسائل كثيرة.
طيب إذن هذه القاعدة الرابعة هي الحقيقة ليست خاصة بأسماء الله الحسنى، بل هي عامة، فهذه يسمونها أنواع الدلالة اللفظية والوضعية. هذه تسمى أنواع الدلالة اللفظية والوضعية، وهي دلالة المطابقة. طبعا هذه ترد في كتب العقائد وترد في كتب الأصول وغيرها، دلالة المطابقة ودلالة التضمن ودلالة الالتزام. نأخذها واحدة واحدة وننظر العلاقة التي ربطها المؤلف بالقواعد في أسماء الله وصفاته الحسنى. دلالة المطابقة، أو تسمى أحيانا الدلالة المطابقية، شوي شوي نأخذ نشوف إيش معناها ثم نطبقها على أمثلة، ثم ننظر كيف ساقها المؤلف في مسار أسماء الله وصفاته أو في قواعد الأسماء الحسنى. الدلالة المطابقة أو الدلالة المطابقية هي دلالة اللفظ على جميع معناه. الدلالة المطابقية هي دلالة اللفظ على جميع معناه. طيب، أو يعني بعبارة أخرى هي تفسير اللفظ بجميع مدلوله. تفسير اللفظ بجميع مدلوله، وأيضا يقولون عنها يعني بعبارة أدق وإن كانت قد تكون العبارة الأولى أوضح. يقول إن دلالته دلالة اللفظ على تمام ما وضع له، دلالة اللفظ على تمام ما وضع له من حيث إنه وضع له، يعني في الأصل الوضعي اللغوي، من حيث إنه وضع له. طيب لماذا سميت دلالة المطابقة بهذا الاسم؟ قالوا لتطابق اللفظ والمعنى، لتطابق اللفظ والمعنى وتوافقهما في الدلالة، سميت دلالة المطابقة. طيب نشوف معنى الثاني ثم نطبق المثال. طيب الدلالة الثانية دلالة التضمن، أو تسمى الدلالة التضمنية. ما هي؟ هي باختصار تفسير اللفظ ببعض مدلوله، هي تفسير اللفظ ببعض مدلوله أو بجزء معناه. أو هي يعني الدلالة التضمنية هي دلالة اللفظ، هي دلالة اللفظ على جزء ما وضع له، في ضمن كل المعنى، في ضمن كل المعنى. لماذا سميت بذلك؟ سميت بذلك لأنها عبارة عن فهم، لأنها عبارة عن فهم جزء الكل. إن شاء الله بالمثال يتضح. لأنها عبارة عن فهم جزء من الكل، لأنها عبارة عن فهم جزء من الكل. فالجزء هذا الجزء داخل ضمن الكل، يعني في داخله، في مسمى العام. طيب وش بقي الدلالة الأخيرة اللي هي دلالة الالتزام، أو تسمى الدلالة الالتزامية، وهي الاستدلال باللفظ على غيره، وهي الاستدلال باللفظ على غيره، الاستدلال باللفظ على غيره. أو هي دلالة اللفظ، أو هي دلالة اللفظ على خارج معناه الذي وضع له. طيب نأخذها باختصار، نضرب مثالا. دلالة المطابقة ما هي؟ دلالة اللفظ على جميع معناه، ودلالة التضمن على جزء معناه، ودلالة الالتزام على معنى خارج عن معناه. مثال ذلك نحن الآن في أي مكان؟ في المسجد. إذا قلت المسجد وش أعني؟ كل المسجد، المحراب والمنبر وملاحق المسجد وغرفه ودورات المياه وغيرها، هذه شو تسمى؟ دلالة إيش؟ مطابقة، لأنها دلت على أي شيء؟ على جميع المعنى. طيب إذا قلت المحراب، دلالة إيش؟ يعني جزء من المسجد. إذا قلت كلما دخل عليها زكريا المحراب مثلا، وهنا المقصود محراب المسجد، إذا قيل محراب المسجد. أو المنبر، منبر الجمعة مثلا، هو موجود في مكان في المسجد، إذن على إيش؟ على جزء معناه. إذا قلت مثلا مصلى النساء في المسجد، هذا إيش؟ دلالة التضمن ولا التزام ولا تضمن؟ لأنه داخل في العموم. طيب دلالة الالتزام هي ليست في كل معنى ولا في جزء معنى، إلا من معنى خارج عنه. وش يلزم من المسجد؟ إنه بني وأن له بان، وأن له بانيا، وأن هناك من تبرع بمن يبني المسجد، هذه دلالة خارجة عن دلالة التضمن ودلالة المطابقة. مثال ثاني، المدرسة، مدرسة المدرسة المتوسطة مثلا الفلانية، كلمة المدرسة مطابقة، الفصل الأول تضمن، الفصل الثاني غرفة المعلمين تضمن. المعنى الخارجي عنها ما هو؟ مو من لفظها، ليس من لفظها، إنما معنى خارج عن وش يلزم من المدرسة، أنها بنيت وأن لها بانيا. واضح هذه؟ طيب، هذه في كل شيء، يعني الدلالة هذه من أنواع الدلالة اللفظية والوضعية. طيب نشوف مثال. طيب الشيخ رحمه الله يعني ساق هذه وضرب لها مثال، قال مثال ذلك، أعد واحدة واحدة أقرأ.
مثال ذلك الخالق يدل على ذات الله وعلى صفة الخلق بالمطابقة.
نعم، الخالق يدل على ذات الله، الله عز وجل اسمه الخالق وصفته الخلق، إذن دلالته على الخالق والخلق على المسمى والصفة كلها، وش يسمى دلالة؟ دلالة إيش؟ مطابقة. طيب دلالة هذا اللفظ على الذات وحدها وش يسمى؟ تضمن. على الصفة وحدها تضمن. طيب هذه صفة الخالق دلت على صفتين خارجتين عن اللفظ، وهما صفة العلم والقدرة. بأي شيء؟ بالالتزام. لأن من اللي يخلق؟ نعم، ما يخلق إلا العليم العالم والقادر. هل يخلق أحد بدون علم؟ أو يخلق أحد بدون قدرة؟ لا. إذن هذا دليل خارج عن اللفظ. طيب وشلون احنا عرفنا دلالة التضمن والمطابقة؟ المطابقة دلت على الخلق وعلى الخالق جميعا، ودلت على الخلق وحدها وعلى الخالق وحده اللي هو الاسم والصفة بالتضمن. هذا متين عنه. لكن كيف دلت صفة أو اسم الخالق، كيف دل على أن الله عالم وقادر؟ هذا بالالتزام، أنه يلزم من كونه خالقا أن يكون عالما وقادرا. واضح ذي؟ وقص عليها بقية الصفات. مثلا العليم، يلا نطبق عليها قاعدة التضمن والالتزام. العليم يلا يفي. طيب على الذات والصفة، اللي هو ذات الله اسمه العليم وصفته العلم، هذه إيش؟ كلها مطابقة. طيب ويدل على صفة العلم وحدها بالتضمن، وعلى كون على ذات الله بالتضمن. طيب واحد، طيب والمطابقة العليم الالتزام، مثلا الحياة، الحياة نعم بإيش؟ بالالتزام. واضح هذه القاعدة؟ طيب الشيخ رحمه الله يقول ودلالة الالتزام مفيدة لطالب العلم إذا تدبر المعنى وفقه الله تعالى فهما للتلازم، فإنه بذلك يحصل من الدليل الواحد على مسائل كثيرة، يحصل على مسائل كثيرة. والشيخ رحمه الله يضرب لذلك مثل، يقول هل يجوز للصائم أن يصبح جنبا من جماع؟ جواب ذلك يقول مذكور في كتاب الله، ويضرب لنا مثال، فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. يقول هذه الآية دلت على أنه يجوز المباشرة إلى الفجر، ومن لازم ذلك أنه يصبح جنبا، هذا من اللازم. هو ما ذكر في الآية أنه يجوز أنه يصبح جنبا، لكن أخذ من لازمها. وأيضا يصبح جنوب، يصبح شبعانا أيضا من الأكل والشرب، لأنه سيأكل ويشرب حتى يعني يباح له الأكل والشرب والجماع إلى أين؟ إلى طلوع الفجر. هذه شو تسمى دلالة إيش؟ التزام. طيب، ثم عاد استطرد الشيخ في اللوازم، في لازم القول، هل هو قول أو ليس بقول؟ نعم.
واعلم أن اللازم من قول الله تعالى،
كلمة اللازم، اللازم والملزوم تمر كثيرا. اللازم كما يقول الجرجاني هو ما يمتنع انفكاكه عن الشيء، هذا هو اللازم، ما يمتنع انفكاكه عن الشيء، يلزم من كذا كذا. لكن ننظر هل هو اللازم حقيقي أو غير حقيقي. طيب، واعلم أن اللازم،
واعلم أن اللازم من قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم إذا صح أن يكون لازما فهو حق، وذلك لأن كلام الله ورسوله حق ولازم الحق حق، ولأن الله تعالى عالم بما يكون لازما من كلامه وكلام رسوله فيكون مرادا.
عالما بما يكون لازما، يعني عالما بما يكون لازما من كلامه، يعني يلزم من كلامه كذا وكذا، الله يعلم. طيب، وكلام رسوله فيكون مرادا، هذا اللازم مرادا. طيب،
وأما اللازم من قول،
يقول لك يعني معنى العبارة، يعني مثل أهل التعطيل يقولون يلزم من إثبات الصفات التمثيل، وبناء عليه عطلوا، قالوا يلزم إذا أثبتنا صفة اليد أو صفة الوجه أو صفة القدم يلزم أن يكون مماثلا للمخلوقين، ومماثلة المخلوقين كفر، ما يجوز أن يمثل الله بخلقه، إذن نعطل. مثلوا أولا لأنهم اعتقدوا أن الإثبات يقتضي التمثيل، وعطلوا بناء عليه. طيب، يقولون يعني باختصار يلزم من إثبات الصفات إثبات التمثيل، وإذا لزم إثبات الصفات، وإذا لزم من إثبات الصفات إثبات التمثيل وجب علينا إنكار الصفات، لأن التمثيل يجب إنكاره، هكذا يقولون. لكن هل لازمهم صحيح ولا مو صحيح؟ وش نقول؟ نقول لا يلزم من إثبات الصفات إثبات التمثيل، لأن الله ليس كمثله شيء. إذن لازمهم صحيح ولا مو صحيح؟ مو صحيح. اللازم هو حق ولا مو حق؟ ليس بحق، لأن الله أثبت لنفسه الصفات وما أثبت المماثلة، أثبت تبارك الذي بيده الملك بل يداه مبسوطتان، وقال ليس كمثله شيء. عرفتم؟ هم لماذا نفوا؟ قالوا يلزم، نقول لازم، هل هو حق ولا باطل؟ إن كان حقا قبل، وإن كان باطلا رد. مثل ما يقول مثلا يلزم من حب أبي بكر عمر بغض علي، كل ما يلزم أبدا، لا ولا إلا ببراء وبناء عليه. حب علي يقتضي بغض أبي بكر عمر، ولا حب أبي بكر عمر يقتضي بغض علي؟ لا، لازم، هذا ليس بصحيح، واضح؟ طيب، إذن يقول الشيخ العبارة، انظروا، يقول لأن، واعلم أن اللازم من قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم إذا صح أن يكون لازما فهو حق، وذلك لأن كلام الله ورسوله، لأن كلام الله ورسوله حق، ولازم الحق حق، ولأن الله تعالى عالما بما يكون لازما من كلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فيكون مرادا. طيب، إذا قال لك أنت تثبت الصفات، نقول نعم، الله عز وجل يقول مثلا ويبقى وجه ربك، يقول يلزم إنك إذا أثبتت على حقيقتها أنك تثبت صفة الوجه، تقول نعم أثبتها، وهذا اللازم حق. يقولك إذن يلزم إثباتها المماثلة، نقول لا ما يلزم. طيب، وأما اللازم، إذن اللازم من كلام الله رسوله صلى الله عليه وسلم حق ومراد. طيب، وأما اللازم،
وأما اللازم من قول أحد سوى قول الله ورسوله فله ثلاث حالات: الأولى أن يذكر للقائل ويلتزم به، مثل أن يقول من ينفي الصفات الفعلية لمن،
الصفات الفعلية يعني تسمى الصفات الاختيارية التي تتعلق بمشيئة الله، إن شاء فعلها وإن لم يشاء وإن شاء لم يفعلها. مثل ماذا الصفات الفعلية؟ مثل النزول والاستواء على العرش. طيب، يعني هذا له ثلاث حالات: أن يذكر القائل ويلتزم به، مثل أن يقول،
مثل أن يقول من ينفي الصفات الفعلية لمن يثبتها يلزم من إثباتك،
يعني المثبت النافي اللي هو المعطل يقول المثبت اللي هنا للسنة اللي يثبت النزول والاستواء، وش يقول له؟
يلزم من إثباتك الصفات الفعلية لله عز وجل أن يكون من أفعاله ما هو حادث، فيقول المثبت نعم وأنا ألتزم بذلك، فإن الله تعالى لم يزل ولا يزال فعالا لما يريد ولا نفاد لأقواله وأفعاله، كما قال تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، وقال: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم، وحدوث أحد فعله تعالى لا يستلزم نقصا في حقه.
يعني أحد فعل مثل النزول والاستواء ومثل الكلام، أحد الكلام تكلمه بالتوراة أو تكلمه بالإنجيل أو تكلمه بالأمر، هذا لا يستلزم نقصا. إذن يعني وجد من ينكرون أفعال الله عز وجل، مثلا ينكرون أن الله ينزل أو أنه يأتي أو أنه يضحك، وش تعليلهم؟ قالوا الحوادث، قالوا هذه حوادث، يعني آحاد هذه الأفعال يقول حوادث. طيب، والحادث لا يقوم إلا بمحدث. طيب، أو يقولون الحادث هم لا يقوم به، لا يقوم إلا بحادث بمخلوق مثله. نحن نقول الصفات الفعلية حادثة، الصفات الفعلية حادثة مثل الاستواء والنزول، لكن لا نسلم بأن الحوادث لا تقوم إلا بحادث، يعني لا تقوم، لا يقوم بها، لا يفعلها إلا حادث مخلوق، لأن الحوادث قد تقوم بالرب القديم الذي ليس بحادث، قد تقوم بالمحدث. إذن اللازم هذا باطل. يعني إن كان رجل مثلا ينكر الأفعال الاختيارية يقول وينفيها، فإن النافي سيقول مثبت، هذا المعطل يلزم من قولك بإثبات أفعال اختيارية أن يكون شيء من أفعال الله حادثا، نزول السماء الدنيا يحدث كل ليلة، وش يقول المثبت؟ يقول نعم يلزم من إثبات الصفات الفعلية أن يكون من أفعال الله ما هو حادث وأنا ألتزم به، وأقول في أفعال الله ما هو حادث وليس في هذا شيء أبدا، فهذا اللازم يلتزم به المثبت ويرتب على النافي. لماذا؟ لأن كلام الله عز وجل دل عليه، أو كلام رسول صلى الله عليه وسلم، أو كلام هذا المثبت يقول أثبت أن الله ينزل، كلامه دل عليه على أنه ينزل، ولما قيل له يلزم أن يكون من أفعاله ما هو حادث قال نعم أنا ألتزم به، لكن إذا قال لا يقوم الحادث إلا بحادث يقول لا، قد يقوم الحادث بحادث وقد يقوم بغير حادث. طيب كمل.
الحال الثانية أن يذكر له ويمنع التلازم بينه وبين قوله، مثل أن يقول النافي للصفات لمن يثبتها يلزم
واحد يقول أن يذكر له اللي هو اللي ملتزم، أن يذكر له ويمنع التلازم بينه وبين قوله، مثل أن يقول النافي للصفات الذي ينفي الصفات لمن يثبتها، يعني يقول معطل لمن يثبت يلزم من إثباتك أن يكون الله تعالى مشابه الخلق في صفاته، يعني لو قال مماثلا يكون أحسن. أكمل العبارة أقرأ.
فيقول المثبت لا يلزم ذلك لأن صفات الخالق مضافة إليه لم تذكر مطلقة حتى يمكن ما ألزمت ما
ألزمت به
ما ألزمت به، وعلى هذا فتكون مختصة به لائقة به، كما أنك أيها النافي.
طيب لا إيه نعم، شوف العبارة واحدة، أن يذكر له ويمنع التلازم بينه وبين قوله، مثل أن يقول النافي للصفات، يعني معطل يقول لأحد من أهل السنة يثبتون الصفات يقول يلزم من إثباتك، إثباتك لإيش؟ للصفات، أن يكون الله تعالى مشابه للخلق في صفاته، يعني إذا ثبت أن لله يدا أو أن الله يضحك أو أن الله ينزل سماء الدنيا أو أن الله استوى على العرش يلزم أن يكون الله مشابها للخلق في صفاته، وألزمك بهذا. وإلا لا تثبت. والشقول المثبت يقول لا أثبت ولا يلزم ذلك، يعني لا يلزم من الإثبات المشابهة. ثم علّم، قال لأن صفات الخالق مضافة إليه لم تذكر مطلقة. مش معنى لم تذكر مطلقة؟ يعني مثلا قلت يد ويد، هذه مطلقة ولا لا؟ مطلقة، ما وصفت ولا أضيفت، ما خصصت لا بوصف ولا بإضافة. يد وجود، وجود واضح، وجود وجود معناها ضد العدم، تمام. طيب إذا قلت وجود المخلوق خصصت ولا ما خصصت؟ بإضافة ولا بوصف؟ بوصف، بإضافة. وجود المخلوق، ولهذا شوف مجرورة، خلاص تخصص، تخصص ولا لا؟ طيب إذا قلت وجود الخالق، هو وجود، يشتركان في أصل الوجود، ولهذا يقول ابن تيمية في التدمرية ما من شيئين إلا بينهما قدر مشترك وفاصل مميز أو مميز أو مميز، ما من شيئين إلا بينهما قدر مشترك وفاصل مميز، وهذا القدر المشترك اللي ظل به أكثر من ظل. إذن هو يقول مثلا أي صفة، مثلا صفة الوجود، إذا قلنا أن الخالق موجود والمخلوق موجود، قال يلزمك، طبعا بعضهم قال لا موجود ولا معدوم ولا داخل العالم ولا خارجه، يعني غلوا في النفي. شو يقول مثبت؟ يقول لا، لا يلزم، لأن صفات الخالق مضافة إليه لم تذكر مطلقة. أعيد مثال وجود ثم أضرب مثالا آخر. وجود كلمة مطلقة، هذه واحد. اثنين، وجود الخالق. ثلاثة، وجود المخلوق. الأولى مطلقة ما قيدت بشيء ضد العدم. الثاني، وجود الخالق لم يسبق بعدم ولا ينتهي بفناء، هذا وجود مطلق، وجود يعني كامل مو وجود مطلق. طيب وجود زيد من الناس، هذا مسبوق بعدم وينتهي بفناء، واضح. إذن بينهم قدر مشترك وفاصل مميز. إذن تخصص بأي شيء؟ تخصص بإيش؟ بالإضافة، تخصص ما ذكر مطلقا. طيب فيقول المثبت لا يلزم من ذلك لأن صفة. طيب نظر مثال ثاني باليد، إذا قلت يد مطلقة، يد الفيل تخصصت، يد النملة هل هي مثل بعض؟ هم مخلوقين كلهم، يد ليست، يد الباب، يد مثلا الفراشة مثلا، مثال خلاص تخصصت، عرف بالمقصود. إذا قلنا يد المخلوق ويد الخالق خلاص ما يلزم هذا اللازم، ما يلزم أنك إذا أثبت أنك مثلت. طيب فيقول مثبت، أكمل عبارة وشوي شوي، يقول مثبت،
فيقول المثبت لا يلزم ذلك،
يقول مثبت لمن؟ للنافي، يرد عليه، نعم،
لأن صفات الخالق مضافة إليه،
مضافة،
مضافة إليه لم تذكر مطلقة حتى يمكن ما ألزمت به،
يعني لم تذكر مطلقة، يعني لم تذكر بدون إضافة، نعم.
وعلى هذا فتكون مختصة به لائقة به.
كما أنك
أيها النافي للصفات تثبت لله تعالى ذاتا وتمنع أن يكون مشابها للخلق في ذاته،
يعني أيضا يلزم بلازم آخر.
فأي فرق بين الذات والصفات وحكم اللازم في هاتين الحالين ظاهر؟
هذا بناء على القاعدة التي تقول القول في الصفات كالقول في الذات، وأيضا القاعدة أخرى تقول القول في الصفات كالقول في بعض، القول في الصفات كالقول في الذات، يعني أن الله كما أن الله ليس كمثل شيء في ذاته فهو ليس كمثل شيء في صفاته، فإذا كان له ذات حقيقية لا تشبه الذوات فكذلك له صفات حقيقية لا تشبه الصفات أو لا تماثل الصفات، تكون عبارة أدق. واضح؟ طيب نعم.
الحال الثالثة أن يكون
الحال الثالثة من حال مع اللوازم. نعم.
أن يكون اللازم مسكوتا عنه فلا يذكر بالتزام ولا منع،
يعني لا يقول ألتزم به ولا يقول لا ألتزم به، وش حكمه؟
فحكمه في هذه الحال ألا ينسب إلى القائل.
أي نعم، وهذا من تمام العدل، ألا تنسب للقائل إلا ما التزم به. طيب،
لأنه يحتمل لو ذكر له أن يلتزم به أو يمنع التلازم، ويحتمل لو ذكر له فتبين له لزومه وبطلانه أن يرجع عن قوله، لأن فساد اللازم يدل على فساد الملزوم، ولورود هذين الاحتمالين لا يمكن الحكم بأن لازم القول قول.
يعني ليس بكل حال لازم القول قول، لأن قد لا يلتزمه. فإن قيل
إذا كان هذا اللازم لازما من قوله لزم أن يكون قولا له، لأن ذلك هو الأصل لا سيما مع قرب التلازم. قلنا هذا
يعني مثلا لو اللي ينفي الصفات قلنا يلزم من نفيك للصفات أنك تكون أنكرت ما في القرآن، وإنكار حرف في القرآن الكريم كفر، وسيأتينا حكم اللي ينفي الصفات. ما المانع اللي منع علماء السنة من تكفير هؤلاء؟ شبهة التنزيه، ولهذا الإسلام يثبت بأدنى بينة والتكفير ينتفي بأدنى شبهة، لأن هو لازم قوله اللي يقول ليس لله يد، والله عز وجل لم يستوي على العرش، وش لازم قوله؟ ننكر القرآن. لكن لو قلت أنت تنكر القرآن قال لا أنا ما أنكرت هذه إلا لتعظيم الله وتعظيم ما جاء عن الله، أنكرت لأني أعتقد أن الإثبات يستلزم التمثيل والتمثيل كفر، إذن أنفيه. هو كلامه باطل، لكن هي الشبهة اللي تمنع من أخذ بلازم قوله. لاحظتم؟ لو قلت لأنت ترك نفيت استواء الله على العرش، معنى أنك أنكرت شيء من القرآن الكريم. يقولك لا أنا ما أنكرت، إنما أؤول شبهة التأويل. نعم.
قلنا هذا مدفوع بأن الإنسان بشر وله حالات نفسية وخارجية توجب الذهول عن اللازم، فقد يغفل أو يسهو أو ينغلق فكره أو يقول القول في مضايق.
لا يغفل أو يسهو، ما في ناس. قد يغفل أو يسهو،
فقد يغفل
يغفل
أو يسهو أو ينغلق فكره أو يقول القول في مضايق المناظرات من غير تفكير في لوازمه ونحو ذلك.
ولهذا المناظرات والخصومات هي اللي أحدثت هذا الشرخ العظيم، وهي التي أحدثت تشقق هذه الأقوال. يقول إنسان كلمة ثم يلتزم بها ثم تصبح قول الله. ولهذا في المضايقات أحيانا إنسان يقول كلاما إما عن غضب أو عن تعجل أو عن سرعة رد من دون روية أو عن خوف أن يقال إنه حصر وغلب، فيقول قولا وهم ما استحضره تماما. فإذا لازم القول ليس بقول بكل حال. نعم.
القاعدة الخامسة: أسماء الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها، وعلى هذا فيجب الوقوف.
يعني توقيفية يتوقف فيها على النص، هذه ثقيل توقيفية، يعني ليس للعقل فيها مدخل. يعني نصطلح أن نسمي الله عز وجل اسما من عندنا، هذا معنى أن أسماء الله توقيفية، يعني ليس للعقل فيها مدخل، إنما يتوقف فيها على ما جاء في السمع. ولهذا الأدلة السمعية ما ثبتت في الشرع وليس العقل فيها مدخل. إذن أسماء الله السميع البصير هي الله عز وجل سمى نفسه وسماه به أعلم الخلق به، إذن يتوقف. لا نقول هذا الاسم ثبت بإجماع السلف، إجماع السلف على ما هو موجود في الكتاب والسنة، لم يجمعوا على أن يسموا الله بما لم يسمى به نفسه. نعم.
وعلى هذا فيجب الوقوف فيها على ما جاء به الكتاب والسنة، فلا يزاد فيها ولا ينقص، لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه تعالى من الأسماء.
فوجب يعني علة، لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه من الأسماء. نعم.
فوجب الوقوف في ذلك على النص لقوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا.
أي نعم، إذن وجب الوقوف، وهذا صحيح، لأن لا ندرك ما يجب لله عز وجل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سبحانك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. والتسمية بالأسماء من الثناء، ولا يمكن أن ندرك ما يستحق الله عز وجل من الأسماء، فوجب علينا أن نتوقف على ما لم يرد به النص. نعم.
وقوله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون.
إذن ولا تقف ما ليس لك به علم، يعني لا تتبع. وأيضا قل إنما حرم ربي الفواحش الشاهد منها وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. نعم. ولأن
تسميته تعالى
كم علة؟ لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحق الله تعالى. اثنين، لقوله ولا تقف ما ليس لك به علم، والآية الثانية. والثالث، ولأن كل هذه تدل على أن أسماء الله توقيفية لا مجال للعقل فيها. ولأن
تسميته تعالى بما لم يسم به نفسه أو إنكار ما سمى به نفسه جناية في حقه تعالى، فوجب سلوك الأدب في ذلك والاقتصار على ما جاء به النص.
نعم. طيب، القاعدة السادسة.
أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. الحديث رواه أحمد وابن حبان والحاكم، وهو صحيح. وما استأثر الله تعالى به في علم الغيب لا يمكن لأحد حصره ولا
لأحد ولا أحدا
لأحد لأحد حصره ولا الإحاطة به. فأما قوله صلى الله عليه وسلم:
إذن أسماء الله غير محصورة بعدد معين. نعم، لأن يقال استأثر أو ما استأثر الله بعلمه في علم الغيب، طالما أن الله استأثر به لا يمكن لأحد أن يحصره. طيب، الآن يعلل حديث يبين أن هذا لا ينافي قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن لله 99 اسما. نعم، فأما بينهما.
فأما قوله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، فلا يدل على حصر الأسماء بهذا العدد، ولو كان المراد الحصر لكان،
يعني هذا مو بدليل على حصر 99، إنما هو دليل على أن لله، أن من أسماء الله 99، إذا الإنسان أحصى منها 99 دخل الجنة، والإحصاء سيأتينا معناه. نعم.
ولو كان المراد الحصر لكانت العبارة: إن أسماء الله تعالى 99 اسما.
نعم، لكن التعبير إن لله، إن لله غير إن أسماء الله. إذا قلت إن أسماء الله كذا وكذا أفادت الحصر، لكن إن لله، لا، لله كذا وله غيرها أيضا، هذا معنى الكلام. نعم.
إذن فمعنى الحديث أن هذا العدد من شأنه أن من أحصاه دخل الجنة، وعلى هذا فيكون قوله: من أحصاها دخل الجنة، جملة مكملة لما قبلها وليست مستقلة. ونظير هذا أن تقول: عندي 100 درهم أعددتها للصدقة، فإنه لا يمنع أن يكون عندك دراهم أخرى لم تعدها للصدقة، ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني قلت عندي 100 درهم، إن عندي مثلا، تقول عندي 100 درهم أعددتها للصدقة، ممكن يقال، يمكن تقول أيضا وعندي 100 أخرى أعددتها للمشروع الفلاني. إذن هذا يفيد على أن أسماء الله ليست محصورة بعدد. طيب، وش معنى قوله من أحصاها؟ يعني يقول صلى الله عليه وسلم: من أحصاها دخل الجنة. قيل يعني قيل معنى حفظها، وقيل عدها في الدعاء بها، وقيل أحسن المراعاة لها، هذه أقوال أحسن المراعاة لها والمحافظة على ما تقتضيه، وقيل معنى من أحصاها، قيل معناه العمل بها والطاعة بكل اسمها، يعني تعبد الله باسم التواب باسم الرحمن الرحيم، هذا هو الإيمان والإحسان. وقال بعضهم، يعني قال بعض العلماء المراد حفظ القرآن وتلاوته كله، وتلاوته كله، قيل حفظ القرآن وتلاوته كله، يعني يكون مر بأسماء الله لأنه مستوف لها، لأن القرآن مستوف لها وهو ضعيف، يعني هذا بعض العلماء ضعفه. ومن أحسن ما قيل قول القاري في المرقاة إلا هو كلام بديع، يقول أي آمن بها، معنى من أحصاها، قال من آمن بها أو عدها قال أو حفظ مبانيها وعلم معانيها وتخلق بها. ومن أحسن من تكلم بهذا ابن القيم في بدائع الفوائد، له كلام جميل يتكلم عن مراتب إحصائها، وتقريبا أحسن يعني الوجوه هذه، يقول ابن القيم مراتب إحصائها ثلاثة، يعني من أحصائها دخل الجنة. المرتبة الأولى إحصاء ألفاظها وعددها، المرتبة الأولى إحصاء ألفاظها وعددها، المرتبة الثانية فهم مدلولها، المرتبة الثالثة دعاؤه بها، ولله الأسماء الحسنى الآية. ثم قال عند الأخيرة، قال الثالثة، وهما مرتبتان. ابن القيم تعرفون ما شاء الله بالتشقيق، الشيخ بن باز رحمة الله عليه مرة يقرأ عليه في، كان الشيخ محمد موسى في ليلة كسوف رحمة الله عليهم جميعا، ويقرأ في مفتاح دار السعادة، الشيخ مشغول ما ينتهي ما شاء الله، يعني إذا ابن القيم بدأ بشيء بدأ، وهذا الوجه وثم تحتها أوجه، والأوجه تحتها أوجه، ما شاء الله علم ونفس طويل. قال عاد هذه، عاد هذه نفسها بس يسير، يعني قال هم مرتبتان اللي هي الأخيرة اللي هي ما هي اللي دعا بها، قال وهما مرتبتان، إحداهما اللي مرت معنا في الدرس الأول دعاء ثناء وعبادة، والثاني دعاء طلب ومسألة. طيب نكون وقفنا موقفا مناسبا. Thank you.